الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر، والتمر إذا كان مسكرا، وألا يجعل إدامين في إدام. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر، إذ حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم، وإنا نعدها يومئذ الخمر. وقال عمرو بن الحارث: حدثنا قتادة أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب. قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تقدم معنا في كتاب الأشربة من صحيح مسلم مع بيان النووي رحمه الله عليه أن هذا النهي المقصود منه أنه يسرع الإسكار، إذا اختلط هذا مع هذا يكون الإسكار أسرع إليه، كما إذا كان في نبيذ تلك الأوعية، حنتم والمقير والنقير وما كان من ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها لأن الإسكار يسرع إليها لحرارتها. ثم أبان النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اشربوا ولا تشربوا مسكرة، إن الأوعية لا تحرم شيئا. وهكذا الخليطان النوعان من زبيب وتمر، تمر وزهو، ما كان من ذلك يسرع إليها، ولا بأس بخلطها ما لم يسكر. وبوب النووي رحمه الله على حديث جابر: باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، نهي عن الخليطين. ساق حديث جابر وساق الحديث الذي يليه عن أبي سعيد. قال النووي رحمه الله تحت هذا الباب برقم 1986 وما يليه: هذه الأحاديث صريحة في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهما، وهما تمر وزبيب أو تمر ورطب أو تمر وبسر أو رطب وبسر أو زهو وواحد من هذه المذكورات نحو ذلك. النوعين ثلاثة، يعني لو خلط مثلا تمرا وزبيبا وشعيرا وعسلا ما محرم عليه ما لم يسكر، إنما مثل هذا الإسكار أسرع إليه لحرارة كل واحد منها، وكل واحد يأثر في الآخر حرارة فربما تسكر قبل أن يظن أنها مسكرة. أما إذا شربها في الحال وقبل أن تسكر فلا مانع. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولو جمع إنسان في المائدة طرح زبيبا وتمرا وعسلا وعديد من المأكولات وأكلها كلها سواء ما ينكر عليه، سواء انتبذها أو أكلها الدفعة. قال: هذه الأحاديث صريحة في النهي عن الانتباذ الخليطين وشربهما، وهما تمر وزبيب أو تمر رطب أو تمر وبسر أو رطب وبسر أو زهو واحد من هذه المذكورات نحو ذلك. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط، حرارة هذا تؤثر على حرارة هذا قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا. ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه ولا يحرم ذلك ما لم يسكر، وبهذا قال جماهير العلماء. وقال بعض المالكية هو حرام، قال أبو حنيفة وأبو يوسف عن لا كراهة فيه ولا بأس، هؤلاء قد أباحوا أكثر من ذلك، ولا بأس به لأن ما حل مفردا حل مخلوطا، وأنكر عليه الجمهور وقالوا فيه منابذة لصاحب الشرع، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه، وإن لم يكن حراما كان مكروها، إن كان مصروفا بأدلة الطيبات وأكل الطيبة كان مكروها كراهة التنزيه للأفضل. وحتى أيضا لو قيل ما في كراهة إلا في حال ما إذا خيف إسكار ذلك قبل أن ولا يعلمه، أو في حال أما إذا رأى الإسكار فيها وجب أن يريقها، سواء من نوع واحد أو من عدة أنواع. وأما خلطهما لا في الانتباد بل في معجون وغيره فلا بأس به، يعني مثلا يخلط زبيب وتمر، يخلطها كلها يفتها سواء ويأكل، يفت زبيب وتمر وزاد عليها عسل وشعير زدوا وأكلها كلها، ما في معنى. إنما العلة واضحة في مثل ذلك، أنه يسرع إليه الإسكار لحرارة هذا بهذا، فمن هذا الباب. الحاصل أنه لا تحريم فيه، وقيل بكراهة التنزيه، ولو قال أحد بعدم الكراهة باعتبار ما لم يسكر ما لم يتطرق إليه الإسكار، إنما وردت الأحاديث عن النهي في النهي عن كذا لهذا المعنى، كما وردت أحاديث النهي عن الادخار لمعنى الدافة، كما وردت أحاديث النهي عن الانتباذ في الآنية لمعنى الإسكار لهذا المعنى بالذات، فلا فرق بين ذا وذاك، ذاك لحرارة تلك الأوعية تؤثر سبب حرارتها الإسكار، فلهذا قال انتبذوا ولا اشربوا مسكرا، وهذا لحرارة بعضها بعض لا كراهة حتى الكراهة. والذين يقولون إن لم يكن هذا فهذا، يقال هذا أمر دليلي ليس عبارة عن تحكم، مثلا إن لم يكن حال تحريم فهو كراهة، يقال هذه الأحاديث وردت على معنى الإسكار ومدلول الإسكار، فما لم يسكر منها ليس بحرام ولا مكروه. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم الخليطين، البلح بالتمر، أو قال أكل يعني القثاء بكذا، خلط نوعين وإن لم يكن من زبيب مثلا بديل عن الزبيب، هذا مدلول الباب. نقرأ كلام الحافظ على هذا لأن النووي يلخص. باب من رأى أن لا يخلط البصر والتمر إذا كان مسكرا، وأن لا يجعل إدامين في إدام، هذا من رأى. ثم البخاري ما هو يعني ساق هذا الحديث، قال ابن بطال قوله إذا كان مسكر خطأ، لأن النهي عن الخليطين عام إن لم يسكر كثيرهم، ولسرعة سريان الإسكار إليه من حيث لا يشعر صاحبه، بل فليس النهي عن الخليطين لأنهما يسكران حالا، بل لأنهما يسكران مآلا، إنهما إذا كانا مسكرين في الحال لا خلاف في النهي عنهما. لا تعقب على البخاري، يعني إذا كان مسكرا قوله إذا كان مسكرا أي إذا بلغ حد الإسكار، من رأى ذلك، وإذا كان هذا يسكر ولا يشعر به صاحبه، لا يشعر صاحبه به. وأما قوله أن لا يجعل إدامين في إدام، يطابق حديث أبي جابر وأبي قتادة، يكون النهي معللا بعلل مستقلة، إما تأما تحقيق إسكار الكثير، وإما توقع الإسكار بالخلط سريعا، وإما الإسراف والشره، والتعليل بالإسراف مبين في هذا النهي عن قران التمر. نساك حديث حرمت وما نساقي وأن نعده يومئذ من الخمر بسر وتمر، سهيل بن البيضة خليط بسر وتمر، يعني الخمر من هذا النوع. ساك حديث جابر نهى عن الزبيب والتمر والبسر والرطب، يعني خلطها، ما هو عن انفرادها، عن خلطها. أما الانفراد فقد أكل الزبيب والتمر والبسر والرطب، أكلها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي الهيثم التيان، أكل البسر والرطب والتمر والزبيب، كانوا يتاجرون فيه ويأتون به من الشام. نهى النبي أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب، والنبي كل واحد منهما على حدة، لينبذ كل واحد منهما على حدة، أي أن هذا هو الأفضل. لأن ذاك مظنة وما كان وسيلة وذريعة إلى محرم فهو محرم إذا وصل إلى ذلك، أما إذا لم يصل إلى حد التحريم فلا بأس. أن ثانيا أن تكون علة النهي عن الخط الإسراف، النهي عن الجمع بين إدامين، والثاني قوله في الترجمة لا يجعل إدامين في إدام وليس بإسراف، فقد اعتمد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم التمر والخبز والإدام والخبز واللحم، وإنما المقصود النهي عن الإسكار كما تقدم. نقل كلام النووي رحمه الله حافظ، ثم نقل كلام ابن العربي المالكي، وقال ابن العربي ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنها من السكر وجواز النبيذ الحلو الذي لا يحدث عنه سكر، وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية ثم نسخ وعن الخليطين. فاختلف العلماء، قال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية بالتحريم ولو لم يسكر، وقال الكوفيون بالحل، قال واتفق علماؤنا على الكراهة، ولكن اختلفوا هل هو للتحريم أو للتنزيه، واختلف في علة المنع، قيل لأن أحدهما يشد الآخر، وقيل لأن الإسكار يسرع إليهما، ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين لأن اللبن لا ينبذ، ولكن قال ابن عبد الحكم لا يجوز خلط شرابي سكر كالورد والجلاب، وهذا ضعيف. واختلفوا في الخليطين لأجل التخليل، القرطبي يقول شذ من قال لا بأس به كالحنفية، ما هو الشذوذ هذا؟ لا بأس به ما لم يسكر، الحنفية يشربونه مسكرا، يشربونه قد صار، لأن كل منهما يحل منفردا. انتهى المقصود القول في هذه المسألة بكراهة التنزيه على أعلى درجات ما يتحمله هذا الباب، وإلا فبالجواز ما لم يسكر، فإن أسكر صار حراما وإلا فجائز كما في الانتباذ في الأوعية. إلى هنا بارك الله فيكم.